كمان أخذها من السلاطين فهرا أو اختيارا على نبيها أو دارا. قال أحمد قيل ابن عمر إنهم يقلدون بها الكلاب ويضربون بها الخمور، قال ادفعها إليهم. وقال سهيل بن أبي صالح أتيت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقلت عندي مال وأريد إخراج زكاته، وهؤلاء القوم على ما ترى. قال ادفعها إليهم، ادفع إليه يعني رغم ما ذكرت من أحوالهم لكن هم السلاطين أو المتغلبون، في هذه الحالة قال ادفعها إليه يعني إلى الداعي الذي أرسل من قبلهم لجمع الزكاة. فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهم فقالوا مثل ذلك. قال الزكاة صحيح على شرطي مسلم. ولهذا قال الشعبي والأوزاعي. ثم يقول خط ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر ولا للرفيق ولا للغني بمال أو كسب ولا لمن تلزمه نفقته. قوله فضل يعني فضل لمن لا يجزئ دفع الزكاة إليه، ثم ألحق به أيضا فضلا في صدقة التطور وفضلها. قوله ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر، لا يجزئ دفع الزكاة للكافر يعني للكافر غير المؤلف، الكافر غير المؤلف، لأن أحد رسالة الزكاة والمؤلفة كلهم، والمؤلف يعني إيه قد يكون كافرا لحديث معاذ تؤخر من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، وهذا متفق عليه. وقال ابن المنذر أجمعوا على أن الذمي لا يعطى من الزكاة، أجمعوا على أن الذمي لا يعطى من الزكاة، يعني إذا لا يجزي دفع الزكاة لكافر. والدلالة واضحة من حديث معاذ تؤخر من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فهذه الإضافة إلى ضميرهم تدل على أن هذا خاص بالمسلمين، أغنياء تؤخذ من أموال أغنياء المسلمين وترد في فقراء المسلمين أو لأغنيائهم أو أغنياء أهل البلد. ولا للرفيق أيضا لا يجوز دفعها للرفيق للعبد، فيمكن واحد يعترض يقول أو يعني يشرع الأمر يقول كيف تدفع الزكاة للرفيق مع أن الله سبحانه وتعالى قال وسر لقاصد. كان الجواب الرقاب مقصود به ترك الرقاب او عتق الرقاب وتحرير الرقاب، لكن الرقيق الذي ما زال عبدا واضح ولا وليس هو مكاتبا، فهذا نقاط على من نقاط على سيده. فبنفس الرب هل هو اذا دفعت اليه الزكاه هل هو يملكها؟ هو لا يملكها، ليس هي اليه، يعني كل ما يملكه هو ملك ليه سيده. فهذا الرجل لا يملك الزكاة إذا أعطيت إليه لدفعها إليه، وما يعطى هو في الحقيقة إلى من؟ لسيده، فكأنه دفع إلى سيده هو وليس إلى العبد نفسه، ولأن العبد يجب على سيده نفقته، فهو غني بغنى سيده، هو غني بغنى سيده. فلهذا قال هنا ولا للرقيق، يعني تجيز دفعها للرقيق، لأن نفقته على سيده. قال الشرط ولا يعطى الكاتب ولا المملوك لا نعلم بخلافه، ولا للغني بمال او كهف، ولا للغني بمال او كهف سوى ان تقبل الشرع، لان هناك استثناء ايضا في هذا، يعني يمكن ان يعطى ذلك اذا كان هذا الغني عامل عليه، يمكن ان يعطى العامل عليه اعتراف ياخذ اجره وليس ياخذ باعتبار الشرع او المسكنه وانما كاجره لعمله. فاذا هذا اخر ايضا المكاتب، المكاتب لان المكاتب اذا اخذ فهو زائد في فكاك رقبته، هو ذلك في قوله تعالى ايه وسر لقاء، لانه مش عبد مقيم هو بيحاول يشتغل عشان يسد لحوم الايه الاقساط المكاتبه حتى يحرم، فهذا ايضا مش زكاه. يقول ولا للغني بمال او كسب سوى ما تقدم لقوله صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، اي نعم وهذا صحيح. طبعا الغني غير حقيقي قوي مكتسب لانه عنده صحه وجلد وقوه، وفي نفس الوقت عنده مهنه مثلا او حرفه يستطيع ان يتكلم منها ويعني او يستعود عليه بما يكفيه. وقوله عليه الصلاه والسلام لا تحل الصدقه لغني ولا لذي مره سوي، ذي مره يعني ذي قوه، ورواه احمد وابو داود وهذا ايضا صحيح. فقوله هنا ولا للرقيق المقصود ايه؟ للرقيق كامل الرق، يعني ولا الرفيق كامل الرفق غير عامل او مكاتب غير عامل او مكاتب. قوله ولا لمن تلزمه فقط يعني ما يجوز للانسان ان يدفع الزكاه لمن يجب عليه نفقته كزوجته ووالديه وان علوا واولاده وان كفلوا. الوالد منهم وغيره نص عليه يعني الامام احمد رحمه الله. وقال ابن المنذر اجمعوا على انها لا تدفع الى الوالدين في الحال التي يجبر على النفقه عليهم، ولان الدفع الى من تلزمه نفقته يغنيهم عن النفقه ويسقطها عنه فيعود النفع اليه، فكانه دفعها الى نفسه. كل من يجب عن الانسان نفقته كان في حال معينه يجب عن نفقته ففي هذه الحاله يعتبر هو يكون الانسان تجب عليه نفقه الزوجه مثلا والاولاد، لكن اقتناؤه بعض الارض ممن يعني يرثونه ممكن في حالات معينه تلزمه ايه؟ تلزمه نفقته. واضح؟ لان طبعا زي ما هو اذا ماتوا هو يرثهم بترتيب معين، كذلك ايضا اذا عادوا فهو مكلف بالنفق عليهم الى احداث بتنفيذ قيمه معينه فيما تجب عليه هذه النفقه. فكان قاعده الشريعه ان الغنم بالغر، الغنم بالغر. واضح؟ يعني مثل ما يتحمل هؤلاء الاقارب نفقته اذا هو اعصر او اصابه شيء مثلا، كذلك هم يعني ايه له الحق في ميراثه الى مات. فلا يجوز الانسان ان يخرج الزكاه الى شخص يجب عليه ان ينفق عليه، لكن زوجته ووالديه وإن علوا، يعني الأب أو الأب والأب وهكذا، والأم وأم الأم وهكذا، وإن علوا. كذلك الأولاد، والأولاد بغض النظر هل كانوا بنين أو بنات، وارثين أو غير وارثين، أيضاً قد تجب عليه في بعض الظروف نفقة. فالمسألة أنه إذا كان هذا القليل في حالة يجب على هذا المزكي نفقته، فلا يجوز أن يخرج زكاته إلى يعني إليه. قال ابن المنذر أسمعوا على أنها لا تدفع إلى الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليهم. لماذا؟ هذه الحالة هذه النفقة واجبة عليهم. واضح؟ لو سميناها دينا في حقه، ففي هذه الحالة هو إذا أعطاهم الزكاة فيكون ذلك كأنه بيسدد دين لنفسه، لأنه يسدد الدين إلى نفسه، فيعود هو منتفعا بالزكاة. فإذا الدفع إلى من تلزمه نفقته يغنيهم هم عن النفقة ويسقطها عنه، ففي هذه الحالة يكون هو قد رجع عن دفع الزكاة من صورة أخرى. واضح؟ لأنه إذا أعطى هؤلاء الأقارب الذين تجب عليه نفقتهم إذا أعطاهم الزكاة فهذا الإعطاء يغنيهم عن النفقة ويعود عليه منفعة، وهي إيه؟ أنه لا يعود الآن مطالبا بالنفقة لأنهم استغنوا بالزكاة. واضح؟ فهذه الحالة كأنه دفع الزكاة إلى إيه؟ إلى جانبه هو، ردها إلى جانبه بطريقة أخرى، طريقة غير مباشرة. فلذلك لا تجزئ لمن تلزمه نفقته. ولا للزوج، ولا للزوج، يعني المذهب المشهور هنا في المذهب الحنبلي ان المراه لا تدفع زكاتها اليه. واضح؟ يقول ولا للزوج لانها تنتفع بالدفع اليه وعنه يجوز، عنه عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يجوز أن الزوجة إذا كانت غنية تدفع لزوجها إيه؟ الزكاة تجزئه. وهذا هو الأرجح من حيث الدليل. هذه الرواية الثانية هي أرجح من الرواية المشهورة عن الإمام أحمد في هذه المسألة. المشهور أنه لا يجوز دفعها للزوج من قبل الزوجة لأنها تنتفع بالدفع إليه. وعنه يعني رواية أخرى عن الإمام أحمد يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة بن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم، وهذا رواه البخاري. ولانه لا تلزمها نفقته، هل الزوجه يجب عليها ان تنفق على زوجها؟ لا، العكس هو الصحيح. واضح؟ ففي هذه الحاله هي يعني هي مسؤوله عن نفقه عليه، بالعكس النفقه تكون حقها هي حتى لو كان هي غنيه وهو فقير، تكون واجبا عليه ايضا ان ينفق عليها. ولانه لا تلزمها نفقته فلم تحرم عليه زكاتها كالاجنبي، يعني هي في نسبة زكاتها يمكن ان تعطي الاجنبي رجل غريب، فمن اولى؟ زوجها اولى. واضح؟ زوجته فلا يجوز دفعها إليه إليها. أما الزوج هل يجوز للزوج أن يدفع الزكاة يدفعها لزوجته؟ إجماعا حكاه المنذر إجماعا لوجوب نفقتها عليه، لأن هذا أيضا واجب عليه، ففيه نفس المعنى كأنه يدخل زكاة جابه. وهذه النفقة أو هذه من نفقته يعني يرفع من النفقة، هذا جزء ثاني يتصدق به. إذا لا يجزئ دفع يعني صح هذا الكلام، لا يقول ولا للزوج يعني لا يجزئها دفع زكاتها إليه ولا بالعكس. هذه هذا الكلام موجود في المذهب الحنفي نفس الحالتين، لا الزوج للزوجة ولا الزوجة للزوج كما ذكرنا الروايتين. أما أن يدفع رجل الزكاة إلى زوجته فهذا لا يجزئه إجماعا كما حكاه ابن المنذر. لماذا؟ لأنها مستغنية بنفقتها عليه كما لو دفعها إليها على سبيل الإنفاق عليها. وحكاه الأصحاب قولا واحدا فيهما، لأن كل واحد منهما يتنصت فيما للآخر، وعنه رواية أخرى كما أشرنا يجوز، واختاره القاضي وأصحابه أبو محمد وهو مذهب الشافعي، يعني أن الزوجة يمكن أن تعين زوجها أو تدفع الزكاة إلى زوجها لدخولها في عموم قوله تعالى إيه إنما الصدقات للفقراء، فإذا كان هو فقيرا أو مسكينا فلا شك أنه يجزئها أن تدفع إليه. ولحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد، إنك رجل خفيف ذات اليد، انظر إلى اللطف والتأدب في العبارة، يعني ما قالت انك رجل فقير يعني اذا رحبت بكلامه عليك، قال انك رجل خفيف ذات اليد، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بالصدقه، فاتي فاساله ان كان ذلك يجزي عني والا طرحتها الى غيركم. قالت فقال عبد الله هل فيه انت؟ قالت فانطلقت فاذا امراه من الانصار حاجتها حاجتي. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت فخرج علينا بلال فقلنا ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك تجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبر من نحن. طبعا يفهم الآن لا تخبر من نحن الابتداء، ابتداء لا تخبر من نحن. قالت فدخل بلال فسأله فقال له من هما؟ فقال له من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب. قال أي الزينبات؟ قال امرأة عبد الله. طبعا إذا قلت إن قوله قولها ولا تخبر من نحن يعني ابتداء أنت لا تذكر أسماءه، لكن هل يدخل ذلك حالة إذا سأله الرسول عز وجل؟ طبعا إذا سأله الرسول عن الإسلام يجب عليه أن يجيبه، يستجيب الله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم، فلا بد من إجابة دعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا سأله وجب عليه وسعين عليه أن يجيبه. نعم. فقال لهما من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب. قال أي الزينبات؟ قال امرأة عبد الله. فقال لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، وهذا متفق عليه. وقال مالك إن كان يصرفه في غير نفقتها لأولاد الفقراء عنده من غيرها أو نحو ذلك جاز. ولا لبني هاشم، ولا لبني هاشم يعني لا يجزئ أن تدفع الزكاة إلى هاشمي، يعني من ينسب إلى هاشم لأن يكون من سلالته، ويعني قول ولا لبني هاشم حكاه الوزير ابن غيره وغيره اتفاقا، وكان لا تجزي الى هاشمية يعني مش شرط فقط الرجال لكن ايضا المرأة التي تكون هاشمية اي من سلالة هاشم. والسلالة من سل من الولد. فدخل فيهم آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب لقوله عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. وهذا الحديث أخرجه مسلم وأوله أن المطلب أن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والفضل بن الصدقات. فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة ونؤدي إليه ما يؤدي الناس. فقال إن الصدقة لا تحل لآل محمد أو لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخن كخن ارم بها أما علمت أن لا نأكل الصدقة. وفي رواية إنا لا تحل لنا الصدقة يعني لا تحل لنا الصدقة المفروضة وهذا متفق عليه. وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة فكل من حرمت عليه الزكاة فله أخذها هدية متفق يعني له أخذ الهدية يعني ولذلك كان عليه السلام يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. وهذه الصفة من صفاته التي كانت موجودة في الكتب السابقة في الإنجيل أو في التوراة. معرفون قصة سنهاد يعني عرف من هذه الكتب السابقة عن طريق القساوسة الذين اعتقد بهم أن من صفاته أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. فعمل نوعا من الاختبار لهذا الأمر فعلا وجد هذه العلامة في علامات الأخرى في الحديث الصحيح المشهور. تصدق ايضا على ام عطية بشيء فهذا بس الرسول عليه السلام منهم فيجوز له ان ياكل منهم فاكل منهم هذه الحاجه لانه جائز. ماذا يصدق هنا على ام عطية لكن هي اعطته ايه على النبيل الهدي. نعم. ولا خلاف في اباحه المعروف الى الهازمي وفي الصحيحين كل معروف صدقه. نعم. يقول هنا في منار السبيل ولا لبني هاشم يعني لا يجزئ دفع الزكاه الى بني هاشم. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا وسواء اعطوا من الخمس ام لا لانه اذا اعطوا من الخمس الذي هو في المغانم فهذا يكون سببا لغناهم والاستغناء فبعض الناس يقول لكن هنا يقول ولا لبني هاشم قال سواء اعطوا من الخمس ام لا يعني انهم لا تجزي الا يجزي دفع الزكاه اليهم حتى لو كانوا لم يعطوا من الخمس. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ان الصدقات لا تنبغي لآل محمد انما هي اوساخ الناس رواه مسلم. ما لم يكونوا غزاة او مؤلفة او غارمين لاصلاح الناجحين فيعطون لذلك. وكذا مواليهم لحديث ابي رافع المرفوع انا لا تحل لنا الصدقه وانما مواليها القوم منهم رواه ابو داود والنسائي والترمذي وصححه. وهذا الحديث ايضا صحيح. اذا تجزئ الزكاه اذا دفعت الى الهاشمي إن كان غازيا لأنه في هذا الحال يأخذها بصفته غازيا أو غارما لإصلاح ذات البيت أو مؤلفا لجواز الأخذ بذلك مع الغنى ولعدم المنة فيه. واختار الشيخ والقاضي وأبو البقاء وأبو صالح وأبو طالب البصري وأبو يوسف والإصطخري وغيرهم جواز الأخذ لبني هاشم إذا منعوا لكم لأنه محل حاجة وضرورة. وقال الشيخ يجوز لهم الأخذ من زكاة الهاشمي يجوز لهم الأخذ من زكاة الهاشمي فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئ ويستردها منه بنمائها لأنه لا يخفى حاله غالبا كذيل الآدمي. إن دفعها لغير مستحقها يعني رجل دفع الزكاة لشخص هو يجهل حاله يجهل حاله واضح فدفع على مثلا لهاشمي او لعبد رجل هاشمي او والده او دفعها الى كافر وهو لا يعلم هل تجزئه لا تجزئه يكون لا يزال مطالبا في ايد الزكاه طلب اخذ الزكاه طبعا واضح اي نعم. فاذا دفع كما قلنا لهاشمي او عبده او والده او كافر وهو لا يعلم لم تجزئه وتقدم الكلام في هذا. واما الكافر فحكى ابن المنذر وغيره انها لا تجزئ للكافر اجماعا. وفي الصحيحين قال عليه السلام اخبرهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم والكافر ليس منهم لان واضح في الحديث ان هذه من المسلمين من اغنياء المسلمين الى فقراء المسلمين ولانها مواساه تجب للمسلم على المسلم فلم تجب للكافر كلا طبعا. ويستثنى منه ما اذا كان مؤلفا او عاملا على روايه وببعض الروايات او غارما لذات البيت او غازيا وذلك بخلاف ضبط يجوز ان يطلع تطلع طرق التطور الى الجنس. والدليل صحيح حديث قصة اسماء لما قالت النبي عليه الصلاة والسلام ان امي اتتني وهي ايه ان امي اتتني وهي راغبة فارسلها لانها كانت امها مشركة. فنزلت الآية كما تعلمون لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الى اخره ان تبروا ما تقتصوا اليه. اذا اجاب لها ان تتصدق وتطلع امها رغم انها كانت مشركة. ايضا هناك دليل اخر يؤخذ من قوله تعالى عمر رضي الله عنه يتكلم كولي امر اهل البلاد فهو ولي امر المسلمين وغير المسلمين اهل الذمه من واجبه انه يعني يعطيهم لكن يتكلم عموما اي واحد فينا يتصدق صدقه التطوع احتج لا احسن هذا انا رد هذا هو الذي كنت اقصده ويطعمون الطعام على حسه مسكينا ويتيما واسيرا. هل يتصور ان الاسير يكون مسكينا؟ طبعا لا يكون الا كافرا ومن وراء ذلك اثنى الله على من يتصدق على الاسير فالاسير يكون كافرا طبعا. والحديث الاهم يعني لك في كل في خبر ربة لكن هذا في طبقة التطور. فان دفعها لغير مستحقها وهو يعني دفعها لواحد وهو ليس لانه كافر واضح او غير ذلك من الذين ذكرناه ثم علم بعد ذلك لم يجزئه فما الحل؟ يفترسها منه بنمائها. ان كان هذا المال اخذوا هذا الشخص اهل لمن ونمى هذا المال وتولى عنه ويمشي واضح في هذه الحاله ياخذ منه الاصل والعائد اللي هو النمائها فيفترسها منه بنمائها لانه لا يخفى حاله غالبا كبير الادمي لانه لا يخفى حاله غالبا يعني اذا هو قصر في البحث وفي التفتيش ولو اجتهد لا ظهر له بسرعه ان هذا كافر او ان هذا هاشمي لان هذه الاشياء في الغالب تكون ايه ظاهره ان هذا هاشمي طبعا الشخص الهاشمي الشريف الذي ينسب الى ال بيت النبي ان هذه ما بتكون شيء مستتر لكن غالبا شيء غلط لو اتخذ الظهر ولم يتحرك واضح فالعله هنا ايه ان مثل هذا لا يخفى حاله بالغالب زي ايه مثل الكافر الكافر يخفى حاله لو انه سالوا اسمك ايه أرجل يتستفادون للريال الصليل يعني بالاسم مجرد ما بيعرف الاسم طبعا وضع. أما أنه فهذا يدل على تخفيه في حره فلهذا لا تنسيه ويفترسها منه بنمائها والعلة أنه لا يخفى حاله غالبا والسبب الاجتهاد القائل لأنه لا يخفى حاله غالبا هذا حالة اتباع حالة الزكاة لغير مستحقها من هذه الأصناف التي ذكرنا. إذا لا يعذر المعطي في هذه الحالة بجهالته، لا يعذر بالجهل هنا رواية واحدة ولأنه ليس بمستحق لها ولأنه لا يبرأ بالدفع إلى من ليس من أهلها فاحتاج إلى العلم به لتحصل البراءة والظن يقوم مقام العلم العلم لتعذره أو عذر الوصول إليه كما سنبين. يقول هنا لأنه لا يخفى حاله غالبا كبين الآدمي ما الدليل الذي يستدل به هنا؟ هذا التعبير مررنا عليه مرارا وتكرارا. ايه الدليل بيستدل هنا كتاب ولا سنه ولا حاجه ثانيه؟ لا اجماع ولا ايه؟ كبين الذين يقول كاف التشبيه هذا التعبير دائما بيستعمله في الكلام واحيانا بيقول لك ومن العقل يعني من ادله العقل وهو غالبا يشار به الى الايه؟ الى القياس لان القياس فيه اهمال بالعقل استنباط العله واضح؟ فهنا قوله او كذلك الذي فاشل اذا قلنا انه قياس اين اركان القياس؟ يعني اين الاصل واين الفرع واين العله الجامعه بينهما؟ واين الحكم؟ لا يعني لو ذكرتم حتى الجواب بسيط كبين الادمي يعني انا مثلا سين نص بين عند فاضل فاضل المفروض بيرد سن مين لسين راح تبدل العين تبدل سن عين يبقى سين يطالبه مثلا يطالبه على ايه يطالبه يعني هو راح سين هو شد هو عليه ايه عليه سن لفلان لا عليه مثلا راح تبعه الى مصطفى بدل ما تبدله للصاحب سين راح تبدله واحد ثاني هو تقول انا اخرجته خلاص اخرجته من مالي ليس من طبق المخرج المالي لكن يخرج ايه للمستحق لصاحب هذا الدين او صاحب هذا المال نفس الشيء في الزكاه فصيغه الزكاه على الدين صيغه الزكاه على الدين كيف لانه اذا نفع مدينه دينه الذي عليه الى غير صاحب الدين ظنا انه هو صاحب الدين فبنى له بعد ذلك غيره ضمن لاشتراك تمليك المعطى يعني مش الشرط نفسه انه يخرج المعطى من ماله ومتلفه لا لابد ان يملكه الى لمستحق فهنا ملكه الى غير مستحق واضح هذا ثم يتعلق بقوله كدين الادمي هذه مساله طيب اذا دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا اجزاه طبعا الاول هنا يظهر لنا ان هناك تعارض بين هذه العباره والعباره التي سبقت لان المتن قبلها مشار اليه فان دفعها بغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه ويستردها منه بنمائها لانه لا يقبل حاله غالبا كدين الادمي ثم خالف ذلك مباشره وان دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا اجزاء ايه العلاقه بين المساله دي والمساله الثانيه؟ نعم لا مش تحايل لان هو ال صحيح يعني ممكن يعني هنا الخطا هنا ان الغنى قد يخفى الغنى قد يخفى فاعتبار حقيقه الغنى يشك على الانسان لكن في الحاله الاولى الكفر لا يخفى كل الانسان اعتمديا ايضا هذا لا يخفى هذا بكل شيء ظاهر ولذلك قلت لكم الثاني والعبارة ايه لانه لا يخفى حاله غالبا لا يخفى حاله اما هنا فيقول وان دفع لمن يظنه فقيرا فبان غنيا اجزاه لقوله رضي الله عنه سلم للرجلين ان شئتما اعطيتكما منها ورفع ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتف هذا وقال للرجل الذي ساله من الصدقه ان كنت من تلك الاجزاء اعطيت فلا ضعيف فاكتفى بالظاهر ولان الغنى يخفى فاعتبار حقيقته يدق اذا القول هنا وان دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا اجزاه وهو مذهب ابي حنيفه واحد القولين عن الشافعي واختاره اكثر الاصحاب وجزم به في الوزير للمشقه ولخفاء ذلك عاده للمشقه في عمليه التحري الغنى وايضا لخفاء ذلك عاده حتى الشخص الذي يكون ظهوره الفقر وهو في الحقيقه غني كان يكون ايه في مشقه في الوصول الى هذا وهذا اما يخفى وقوله هنا لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين الجلدين هذا الحديث رواه احمد وابو داود والنسائي وغيرهم من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار ان الرجلين اخبراه انهما اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالانه من الصدقه فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين الى اخر الحديث قال ان شئتما اعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وقال وايضا تعرفون الحديث صدق الليلة بايه انا ملك هذا الرجل الذي وضع الصدقه فوقعت في يد غني قد قبلت منه هذه الصدقه والا كانت الموقف الذي كان فيه واما الغني فلعله ان يعتبر ويكون هذا الدافع عنده لكي يتصدق على غيره فاذا هذا الذي وضع في يد غني قبلت منه صدقه وتقدم حديث الذي اخذ ولده صدقته فقال صلى الله عليه وسلم لك ما نويت وله ما اخذ قال ابن الرجل من غيره، ولهذا لو دفع صدقته الى من يظنه فقيرا وكان غنيا في نفس الامر اجزاته على الصحيح، لانه انما يدفع الى من يعتقد استحقاقه، والفقر امر خفي لا يكاد يظهره على حقيقته. وعنه يعني روايه اخرى لا تسلمه اختاره الاجري والمجد وغيرهما وفاقا لمالك والشافعي كما لو كان عبده ونحوه وكحق الادمي وتحقي الادمي يعني بعض الفقهاء الحق هذه الايه بالتابعه ولبقاء ملكه لتحريم الاقدام ويرجع على الغني بها او بقيمتها. ذكر القاضي وغيره روايه واحده لان الله حصرها في الفقراء. وللترمذي وابي داود عن عمر مرفوعا لا تحل الصدقه للغني ولا لذي مره سوي، وفي روايه له ولا لذي مره قوي. وفي روايه ابي هريره لا حصر فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قال البابي فان دفعها لغني غير هؤلاء عالما بغناه لم تسره الى هنا. طيب عالما بغناه لكن عالما بغناه، لكن اذا كان حاله الظاهر حال الفقر وهناك حال هذا الامر فالمذهب الاقرب ما ذكرناه. وقال احمد الغنى المانع من اخذ الزكاه ان يكون له كفايه على الدوام في تجاره او صناعه او قدره عقار وغيره، والا سلام وإن ملك نصبا. طيب واحد يخرج الزكاة وأعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهله الزوبة أبنات الزلوب نعم فالزي كاتب الزلوب نعم هذا أي أحد المغربين هذا صحيح يعني هو لا هو هذه مجهة ثانية جيد فإن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها تمام أهلا قالت رب المرضى لم تجزئه لعدم جزمه بنية الزكاة حال تجزئها لمن ظنه غير أهل له يعني هو مستثمر واحد مستثمر عاد زكاة يريد أن يخرج زكاة غني فهو يعلم أن هذا رجل غني فأعطاها له غالبا أنها غنية واضح؟ ففي مذهب أنها لم تجزئه لماذا؟ لأنه لم يجزم بنيته لأن هذه إنما بخبر الفقراء فهو يعلم أن هذا غني واضح؟ فإذا هنا هو لا يجزم بنية الزكاة لأن الزكاة تعطى للفقير فقط فعدم جزمه بنية الزكاة حال تجريها لمن ظنه غير أهل لها فطبعا تحقيقا هذا رجل بالفعل فقير وليس فهو الكلام هنا على ايه الاعتداء والنية تشرط فيها فهو عند الاخراج لم يكن يعلم انه خفيف واضح عند الاخراج لم يكن يعلم انه مستحب لكن هو كان يعطيها له وهو يظن انه غير اهل لاخذه فده كان من اخذها انه فعلا مستحب تجزئ ان تجزئ المذهبين كما ذكرنا من قال لا تجزئه قال لانه لم يجزم بنية الزكاة حامل نفعها لمن ظنه غير اهل لها كما لو هجم وقد فدان في الارض زي واحد هو كده قام من الليل مثلا من النوم واتوضى وراح طلع في الارض ولم يكذب ان ايه من الحكي ده دخل الوقت قبل ما يكذب صلى الصلاه ولم وهجم على الصلاه دون ان ايه يتحرك ولا دخول الوقت بان له بعد ذلك انه ايه الوقت سنه كان في الدخل الوقت قد دخل في هذه الحاله هذا الرجل هل تصح مراته؟ جانا الهوى هل تصح مراته من طلع قبل دخول الوقت؟ بشرط شرط شو الصلاه فان لو واحد دخل الصلاه وهو متردد يدخل الوقت مش متاكد صدقت ها؟ لا تصح لا لابد من الخطأ تحصيل الشرط لابد من التاكد من كل وقت واضح؟ لكن واحد يصلي وهذا حرر كل وقت او عايز مسافر مثلا ويقول لك ناس كتير في الاسئله للاسف يعني لازم توصل لك مسافر في المعاني الفلاني يعني ايه قبل دخول مثلا صلاه الفجر مثلا فعايز صلاه الفجر قبل دخول وقتها باي حاجه يمكن ان تجي ابدا باي حاجه او الظهر مثلا او المغرب واضح؟ طبعا احنا بنضرب المثال ده علشان نقيس على هذه الحاله دي حاله واضحه خالص احنا بنقرب الكلام يعني بنقول ان زي ما الشخص اذا صلى قبل دخول الوقت هيم على الصلاه ثم كان له بعد ذلك ان الراس كان قد دخل. فقال له القرآن كيف صحيحة انك عند تكبيرة الإحرام يجب ان تكون جازما لدخول الوقت. يجب ان تكون جازما لدخول الوقت. واضح؟ هو لم يكن على يقين بدخول الوقت. فلا لا تصح يعني طرده. و تخريج عطب رجل لم يعرف اتجاه القبلة. فتفضل اتجاهه. من اي اتجاه اعرف ايه قولي تعالى اينما تولوا فثم وجه الله. تفضل في اي اتجاه. واتضح بعد كده ان هو كان في داخل الوقت. اتضح له بعد كده ان ايه ان هو صلى الى القبلة. ايضا مما يعني يخرج على هذه المسألة او يخرج عليه. طيب الفريق الذي يرى ان موضوع الزكاة اذا اعطاه لمن غيره غير اهل لاخذها فبال اهلا فريق الاول قال لا تجزره قلنا لايه لعدم جزمه بنية الزكاة حاملة تعالي من غزمه غير اهل الله. الفريق الاخر الذي يقول لا تجزره الزكاة قال ان العبرة المواساة وقد حصلت العبرة هنا لان هو بال مستحقا ووصل المال الى مستحقه وتمت مواساته من هذا المال الذي هو مال الزكاة. هذه العبرة قد حصلت وحصلت بالفعل لان وصل المال الى مستحقه بغض النظر عن تقصير دافع الزكاة الذي لم يجزم بنية دفع المسلم. وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجته. طبعا كما تلاحظون يعني بعض التعليقات أو بعض التوضيحات للمسألة من وراء السبيل مما يصعب الإنسان لو في ظروفها الحالية أن يصل إليه. يعني مثلا قضية زي فإن تفعل غير مستحقين وهو يسأل لو أنا بذاكر من وراء السبيل لوحدي لو دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يسرقوا ويفترضوها منه بلا مائل. ضربنا امثله هنا وصاحت هذا المقصود في هذا الوقت. مثال اللي هو ايه؟ يكون واحد شاشري او عبده او وارثه او كافر وهو لا يعرف يعني. هذه حالات كده. الحين المسألة اللي بعدها طبعا السؤال كما وقع هذا. المسألة اللي بعدها وان دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا اجزى. انا في الاول هنفهم ان كمان هذه المسألة داخلة فين؟ فدي أهمية الإنسان يعني إيه يعني يتحرى قبل أن يأخذ كلام الكتب دون فرق. وتمنى أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقته على قدر حدثه. أنا بعض الناس ممكن برضه يستمع للأمر يقول طيب إحنا بنسمع حديث نسمع حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الطبق على الرحم طبقة وصلة. طيب يعني هذه على الأقارب. إذا كيف الإنسان لا يتطبق على يعني زوجته ليروح الزكاة لزوجته أو لوالديه إن كان محتاجين أو غير ذلك. واضح؟ لا الكلام هنا في إيه؟ هل تلزمه نفقتهم أم لا؟ في فرق بين الزكاة القريب ممن يلزمك نفقته ففي هذه الحالة لا يجوز أن تدفع له الزكاة. لكن عند المقارنة بين دفع الزكاة لقريب لا تلزمك نفقته وأجنبي فلا شك أن الأفضل أن تؤديها إلى قريبك الذي لا تلزمك نفقته. وتعطيه على قدر حاجته بقول النبي صلى الله عليه وسلم طبقتك على ذي الرحم طبقه وصله. هذا حديث حسن. يعني الثواب هنا بتاع ثواب على الصدقه زكاه وتبقى ايضا بصله في الرحم. بعد يعني هو العلماء هنا بيختلفوا يعني دي فيها شويه ترجيح. يعني لو هو له اقارب في بلد اخرى واضح هل يعطي اولا كما هو الأصل يعني أن تعطى الزكاة إلى أهل البلد الذي دخل فيه الزكاة صدقته من أبنيائهم فالتوضع لهم إلى فقرائهم يعني نفس البلد. فالبعض لا يقال إلا لعلة إلا لسبب مرجح يعني لأن يكون له أقاربه أقارب محتاجين في بلد أخرى ففي هذه الحالة يجوز له أن ينقله إلى بلد أخرى. لماذا؟ لترجيح جانب القرابة. واضح؟ ولما بهذا الحديث وعلى ذوي الأرحام كعمته وبنت أخيه ويخص ذوي الحاجة لأنهم أحق. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم طبقت على المسكين طبقة وعلى ذي الرحم اثنتان طبقة وصلة فهذا رواه الخمسة وغيرهم. والطبقة هي ما دفع لمحض التقرب إلى الله فرضا كانت أو تطوعا وهي واحدة على المساكين وعلى حول النادي بالمعروف، ويسن ان يفرقها فيهم على قدر حاجتهم، ويبدا بالاحوج الاحوج، وان كان الاجنبي احوج فلا يعطى القريب ويمنع، فلا وان كان الاجنبي احوج فلا يعطي القريب ويمنع البعيد، بل يعطي الجميع. والجار اولى من غيره، والعائل ولو العيله كما تقدم. يعني هذه اشاره الى مراعاه الاولويات عند احوج المكان. يعني بعض الناس يقول لك مثلا هي قريبي مش عارف يعد اساس ابنته، واضح؟ وهذا لا تستطيع ان تدخل في اشياء لا شك انها كماليه جدا، واضح؟ بحيث انه يقول لك انا قراتي صدقه وصدقه، دي صدقه للقريب، وفي نفس الوقت وفي ناس ثانيه ممكن يكون القوت الاساسي اليومي لا يجدونه، وهم اجانب غير اخر بلا شك. يعني يراعي الرجل الذكاء الاحوج فالاحوج. فبعض الناس يعني يعود عليه ان يخرج المال في غريب الناس ويتحرى عن اي حد من اقربائه حتى لو كان غير محتاج في الحقيقه حاجه اساسيه. فاذا كان مثلا هو احوج منه واجنبي، فاما انك تعطي الفقير القريب المحتاج جزء، وتعطي الاجنبي الاحوج جزء اخر، واما ان تعطي الاجنبي احوج. لكن ان يعني قد يفتقد الانسان يعني التحاكم للهوى في مثل هذه الامور. فهنا يذكر بعض الوجوه الأولوية، الجنوب يبدأ بالأحوج فالأحوج، والجار أولى من غيره أيضا، الجار له حق ويكون أولى من غيره، والعائل والعائلة الذي عنده عيال يعني في الحق. أيهما أشد حالة يؤلف يعطي، لأن هنا يترجح لأنه أشد حاجة ولحظمة الجار. لمن تبرع بنفقته ويلزي إن دفعها، لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله. طيب من يشرح لنا هذه العبارة؟ ايوه قرات الكلمه اليتيم. نعم، نضرب مثلا مش شرط يكون يتيم، لكن نضرب مثلا فقط، شفت مثلا يتيم ضمه الى عياله، احسن اليه، احسن اليه ضمه الى عياله وبينفق عليه، هل يجزي ان يصرف يعني هو تبرع بان ينفق عليه؟ فالشاهد هنا كلمه ايه؟ يعني هو ينفق على يتيم اما ينفق؟ ينفق ضمه الى اولاده ينفق عليه، لكن الانفاق هنا وجب عليه فرعا ام انه الذي تبرع به؟ يبقى اذا في هذه الحاله يمكن ان يدفع من زكاته لهذا اليتيم، ولا يقال كيف وهو ينفق عليه، لان النفقه عليه هنا ليست واجبه وانما هو تطوع بها. في هذه الحاله يجوز ان يدفع الزكاه لمن لهذا الذي تبرع بنفقته. يقول وتلزم ان دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه الى عياله. اختار الشيخ تقي الدين لدخوله في العمومات، ساكت العمومات الفقراء والمساكين، ولا نص ولا اجماع يخرجهم، ولحديث زينب وفيه اتجزئ الطبقه عنهما على ازواجهما وعلى ايتام في حجورهما، قال لهما اجران، اجر القرابه واجر الصدقه، رواه البخاري ومسلم. لهما اجران، اجر القرابه واجر الصدقه، وهذا متفق عليه. فقال في حاله العرف المرتع وتجزئ ان دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه الى عياله كيتيم غير وارث. يتيم غير وارث ممكن يكون يتيم لكن ورث من ابيه مال، هو غني فيه. واضح؟ ففي هذه الحاله هذا اليتيم تزكى اصلا الاموال فضلا على ايه؟ ان يقبل هو الزكاه. فالكلام هنا في يتيم غير وارث. اختار الاكثر منهم الموفق والسارح والشيخ وغيره وثقل ابي حنيفه والشافعي لوجود المقتضي وهو حادث هذا اليتيم. ولدخوله في العمومات ولا نص ولا اجماع يخرجه. وفي الصحيح ان امراه عبد الله سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن بني اخ لها ايتام في حجرها افتعطيهم زكاتها؟ قال نعم، ولهذا لو دفع اليه شيئا في غير مؤنته التي عوده اياها جاز وفاقا. قاتل في روض المربع او تعثرت نفقته من زوج او قريب لنحو غيبة او امتناع. يعني امرأة زوجها غني لكن تعثرت نفقته. واضح كيف؟ يعني شخص يعني يجب على غيره ان ينفق عليه. شخص يجب على غيره ان ينفق عليه. لكن هذا الغير راض. فقد. فقد بأي صورة من الصور. فقد مثلا. او امتنع. نسمع هنا عن بعض الازواج الذين يعني يتصرفون تصرفا غير مسؤول فيترك زوجته واولاده وهو غني كله ويجب عليه ان ينفق عليه. ويسافر تجارة اخرى ولا يعني وينتهم تماما ولا يلزم لهم اي شيء ولا يسأل فيه ولا يكون بواجبه السفر. فهل يمتنع المزكي من اعطائهم الزكاة بحجة ان اباهم غني؟ ده في هذه الحالة هم ايضا بحكم ايه يعني الفقير. او شخص عنده مال وغني لكن غصب هذا المال غصب منه هذا المال يتأمم عمل احسنات من الحاجات اللي بيعملوها دي كذا من تعطلت منافعه اعطائه جاز له الأخذ لوجود المقتضي مع عدم المانع. ثم يكون فصل وتسن صدقة التطوع في كل وقت لقوله تعالى من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وهذا ضعيف حسنه الترمذي. وعن ابي هريره مرفوعا من تصدق بعجل ثمره من كسب طيب ولا يبعث الى الله الا الطيب فان الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يرفيها لصاحبها كما يرفي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وهذا متفق عليه. اما قوله واستنوا صدقه التطوع في كل وقت طبعا هذا يعني بالاجماع وقد حق الله سبحانه وتعالى عليها في كتابه العزيز. فاذا صدقه التطوع سنه في كل وقت من الاوقات لأن الحث عليها مطلق في القرآن والسنة لم يقيدها بوقت. وقال غير واحد هي أفضل من الجهاد لا سيما إذا كان زمن مجاعة على المحاوير خصوصا صاحب العائلة خصوصا القرابة. وأفضل من الحج أيضا لأنه متعد والحج قاصر. فهو ظاهر كلام المجد وغيره وصوره التصحيح فروض غيره. وأفضل من العشق لقوله لميمونة لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجلك. وهذا متفق عليه. وقال تعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين في الأرياف وعدته من البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المسجد والمساكين. قال ولكن البر كذا وكذا. وقال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وفي الصحيحين تبعتهم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. فذكر منهم رجلا فصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يعني هو يبالغ في اخفاء الصدقه حتى انها لا تكاد تخفى على نفسه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. طبعا هذه عبره لما يعتمد الاجتهاد في اخفاء الصدقه بالضبط يعني المصطفى. ولابن حبان وغيره كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامه لان يوم القيامه تبني الشمس يصدر ميت وهو يوم طوله يعني 50,000 سنه مما تعرفون. واضح. الا من اظله الله يوم لا ظل الا ظله. واضح ظل عبده. فكل امرئ في ظل صدقته فهذا يؤخذ منه ان الصدقه ايضا تظل صاحبه تبقى شمسيه له فيه حر الشمس يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. وفي الصحيحين من تصدق بعجل ثمرة من كسب طيب ولا يقعد إليه إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه حتى تكون مثل الجبل. وغير ذلك مما هو معلوم. وسرا أفضل يعني صدقة السر أفضل لقوله عز وجل وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم لأنه أبعد عن الرياء إلا أن يترتب مصلحة راجحة. إلا إذا هناك كانت مصلحة راجحة ترجح الإظهار الصدقة كشخص يبتدى به. فإذا رآه الناس يتصدق ينتصر للصدقة ويقتدون به. في هذه الحالة تكون أفضل الإعلان أفضل في هذه الحالة. وتذكر الحديث إيه؟ القصة الوردة في حديث من سنة سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ففي هذه الحالة يثاب على هذا الإعلان بقدر الذين يقتدون به في هذه الصدقة. والكل مقبول اذا كانت النية صادقة. وبطيب نفس افضل منها بدونه. صدقة بطيب نفس افضل من الصدقة بدون طيب نفس. هنا. لحديث طيبة بها نفسه. طيبة بها نفسه. راسلة عليه كما كل عام كما في الحديث. وفي الصحة افضل منها بغيرها. لقوله وانت صحيح صحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. نعم. يقول واستنى صدقة التطوع في كل وقت لا سيما سرا. لا سيما سرا لقوله تعالى وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وحديث سبعة يظلهم الله في ظله ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم سناره ما تنفق منه وهذا كما يعتبر متفق عليه. وفي الزمان والمكان الفاضل ايضا هنا يعني يرشدنا الى المواضع التي يمكن ان تكون افضل من غيرها في باب صدقه التطوع. في الزمان الفاضل والمكان الفاضل تكون ثوابها احسن كشهر رمضان وكعشر في الحجه وكالحرمين لمضاعفه الصلاه فيهما لان الحسنات تضاعف. قال صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل فيهن احب الى الله من هذه الايام العشره. يعني بذلك عشر الحجه. وقال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وهذا متفق عليه. وعن انس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الصدقات افضل قال صدقه في رمضان وهذا ضعيف. وعن ابن عباس مرفوعا ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل قرن لماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك الشيء رواه البخاري. وعلى جاره بقوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب وفي الدين للجار حتى ظننت انه سيورث هذا متفق عليه. وذوي رحمه فهي صدقه وصله بقوله تعالى وبالوالدين احسانا وبذي القربى يعني القول هنا وذوي رحمه فهي صدقه وصله يقول بعض ولا سيما مع عداوه. ولا سيما مع عداوه يعني كان وجود العداوه بين القريب وقريبه من مرجحات اعطائه من الصلاه. لان اذا وجدت محبه وصله قويه ففي الانسان في هذه الحاله يعني ايه يدخل عليه ان يدخل لمن يحبه. فاذا وجدت العداوه فهو لا يعطيك الا لاجل صله الرحم فبلا شك هذا ايه لان هذا فيه احياء لهذه الصله كثواب من ايه كما في الحديث ليس الوصل بالمكافئ وانما الوصل الذي اذا قطع رحمه وصل لان هذا تحتاج اليه لمكافحه ومجاهده للنفس ومشقه على النفس. فكلما زادت هذه المشقه في رضا الله سبحانه وتعالى يكون ثوابها اعظم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح حديث رقم 92 و800 افضل الصدقه على الرحم الكافح. افضل الصدقه على الرحم الكافح رواه احمد وغيره. هذا حديث صححه الالباني. الكافح يعني العدو المظهر في العداوه. عدو وهو لا يخفي العداوه لكنه يظهرها. واضح في هذه الحاله تكون الصدقه عليه افضل بعكس ما يتغادر الى ذهن بعض الناس. لا بالعكس مع وجود العداوه فان من اسباب اجابه هذه العداوه الاحسان الى هذا القريب الكافح او العدو المظهر. نعم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ان تفضل من قطعك وتعطي من منعك وتعفو عمن ظلمك. ومن تصدق بما ينقص مغنة تلزمك او اضر بنفسه او غريمه اثم بذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعود وخير الصدقه عن ظهر غنى متفق عليه. هنا صار الى انه يعني تسن الصدقه بما يصدر عن كفايته. يعني الصدقه كما قال تبارك وتعالى ويسالونك ماذا تنفقون قل العفو. فسر العفو بما صدر عن نفقه الواجبه عليه نفقه الاهل والاولاد. واستنى الصدقات بالقاضي عن كفايته وكفاية من يمونه لقوله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى والكأل من تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى وهذا متفق عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا اليد العليا خير من اليد السفلى والكأل من تعول قوله هنا طبعا هو تسنه في رد الورقه واستنوا الصدقه بالقاضي عن كفايته وكفايه من يمونه. يعني بما ياتيه يعني اذا كان تاجرا يتاجر مثلا او يملك املاك تاتيه بغله مثلا او وقف او طبع او اعطاء بيت المال او نحو ذلك. قال تعالى ويسالونك ماذا ينفقون قل العبد قل العبد يعني ما فضل عن حاجتك وحاجه عيالك وذلك أن لا يجهل مالك ثم أقعد تسأل الناس. يعني ممكن إنسان يتصدق ثم يجد أنه يدور على النفقة الواجبة عليه ثم بعد ذلك يجد نفسه مسؤولا عن نفقة أهل وأولاد مثلا وهو المتعين عليه أن ينفق عليه. لكن إذا كان فتحا يسأل هو الناس ويتسول أو يستدين ويورث نفسه في الديون. فإذا الشرع حينما حرض على الشرع على النفقة كما رأينا لكن هذا له شروط وله حدود واضح؟ نعم. ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل العبد. يعني ما فضل عما يأتيك ويكفي من تعول. وفي بعض الآثار ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسك شر لك ولا تنام على كتابك. إن تبذل الفضل كان عندك شيء زائد عن النفقة الواجبة فذلك خير لك. هذه الصدقة المطولة التي نحدثها عن استقبالها. وإن تمسك شر لك. ما دام فضلا ما دام شيء قادر عن حاجتك ان تمسكه وتجتنبه هذا شر لك ان تمسكه فهو خير لك لكن لا تنام على كتاب. ان كان التعبير العام يقول لك اللي داخل صار كان مفيش فضل كل ما ياتي فيه يستنفذ فيه هذه الاحتياجات النفسيه على نفسي وعلى من يعود. ففي هذه الحاله لا تنام على كتاب ما دام يعني فيك كتاب فيك كتاب فلا دوم عليك ولا حساب على ذلك. ايضا قوله عليه الصلاه والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي اليد التي تعطي خير من اليد السفلى وهي السائله. وابدا بمن تعول ابدا ايها المتصدق بمن تعول يعني بمن تمول ممن تلزمك نفقته فقدمه على التصدق على غيره. هذه قاعده مقرره في مناسبات كثيره منها قوله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه. النفقة على الأهل والأولاد هذه واجبة متعينة على الإنسان لكن الصرف على غيرهم مما فضل عن هذا هذه مستحبة. واضح؟ وابدأ بمن تعود ابدأ أولا بمن تعود. نعم كل من تلزمنا فقط هذه التفاوت مش معنى هل الاب وام في حاله الغنى ويسار ام في حاله حاجه. ان كان محتاجين بحيث يلزمه ان ينفق عليهما فهما كالاهل والاولاد. نعم. فممن تلزمك نفقته فاقدمه على التصدق على غيرهم تقديما للواجب على المندوب فيبدا بنفسه وعياله لانهم الاهم. وقوله عليه الصلاه والسلام وخير الصدقات ما كان عن ظهر غنى يعني عن ظهر غنى يعني خير الصدقه ما كان عن ظهر غنى يعني عفوا يكون عفوا هو الآية يقول لك أنا تكون كل العفو. ما كان عن ظهر غنى يعني تكون كفيت نفسك استنيت بنفسك أنت وسددت احتياجاتك الأساسية واحتياجات من تعود وعلى ذلك إيه الصدقة. هذا معنى وخير الصدقة في ما كان عن ظهر غنى يعني عفوا قد فضل عن غنى قد فضل عن غنى أو فضل عن العيال. والظهر قد يراد في مثل هذا إتباعا للكلام وتمكينا لأن صدقته مستندة إلى ظهر قوي من المال. فأفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعد إخراجها مستغنيا. بقي له ما يستظهر به على حوائجه ومصالحه. هذا هو أفضل الصدقة خير الصدقة عن ظهر غنى، عن ظهر غنى. إيه بالظبط ممكن نحذف كلمة غنى، يعني عن غنى. لكن هذا نوع من الإشباع وتمكين المعنى. تقول إيه عن ظهر غنى؟ حتى إحنا بنستعملها في العامية يقول فلان له ظهر. لكن الظاهر انه بيستدل عليه. وقف عن ظهر غنى يعني انه لا يستنفذ كل ماله الصدقه بحيث لا يبقى معه شيء بعد ذلك لمصالحه وحوائجه. فافضل الصدقه ما بقي صاحبها بعد اخراجه مستغليا هذا الاستراد او هذا المقصود من قولي هنا ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه او اضر بنفسه او غريمه اثم بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ارجع لمن تعود وخير الصدقه عن ظهر غنى متفق عليه. ولحديث كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقود رواه مسلم. وعن ابي هريره طبعا هذا الحديث كما قلنا رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقه فقام رجل فقال يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك قال عندي اخر قال تصدق به على ولدك قال عندي اخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي اخر قال تصدق به على خادمك قال عندي اخر قال انت افضل. وهذا حديث حسن رواه ابو داود. نعم تصدق به على زوجتك معلومه غير موجوده. وقال صلى الله عليه وسلم لا غرام ولا غرام. وهذا صحيح. فان وافقه عياله على الايثار فهو افضل. يعني كان عند اولاد يعني راغبون في الخير وهم يتصدقون على حساب حاجتهم هم من باب الايثار فهذا يكون افضل لقوله تعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. لكن هل للرجل ان يكبر اولاده وزوجاته على الايثار؟ لا. ان كان هم يعني يؤثرون على انفسهم تطوعا ويصبرون على عواقب ذلك هذا افضل. لكن لا يجبرهم على هذا التصور. وقال صلى الله عليه وسلم افضل الصدقه جهد بالمقل الى فقير بالسر. وهذا رواه ابو داود وقال الالباني لم اجده بهذا اللفظ. لكن في حديث ابي هريره افضل الصدقه جهد المقل وابدا بمن تعود. وهذا صحيح رواه ابو داود وهو صحيح. ثم وقال في الروض المربع وياتم من تصدق بما ينقذها اي ينقذ مؤنة او مؤنة تلزمه وكذا لو اضر بنفسه او غريمه او كثيره لقوله عليه الصلاه والسلام كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقود. نعم يا جماعه تفضلوا كثير لو سمحت احنا النظام ده مش من متعودين عليه في الدروس. دعونا نركز في المفروض ننهم اليوم بشكل كامل. ويأثم من تصدق بما ينقذها. يعني يأثم اذا كان رجل عنده كم من المال فقط هو على مساوي ايه للنفقه الواجب عليه ورح ميزانيته اللي هي المفروض ينفقها اللي واجب عليه ان ينفقها على من يعود وعلى نفسه ورح. فاذا تعمد ان ينقطها بطلق اذا تعمد ان ينقطها بطلق ففي هذه الحاله يترتب عليه اضرار من لهؤلاء الذين يعودهم. ففي هذه الحالة المسألة ليست مسألة هو حر أو مضطر. لا المسألة هو إيه يأثم في هذه الحالة يأثم لأنه يكبر بهم ضررا. ولذلك انظر في الحديث مش بس إثم يقول لك يعني كفى به إثم يعني هذا إثم كبير أو ما هو بإثم. كفى بالمرء إثم أن يضيع من يقود أن يضيع من يعود. كما في حديث أبي هريرة يعني زوجتك تقول أطعني وإلا تطلقني و أمتك تكون أطعني وإلا أعتقني وولدك يقول إلى من تتركني. هذا شرح أبي هريرة الحديث. ويأتم من تصدق بما ينقذها أي ينقذ مؤونة تلزمه. لماذا؟ لأنه ضيع الواجب ترك الواجب. ولأبي داود عن جابر المرفوعة يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يتكفف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وطبعا كان على مستوى الافراد احنا لو طبقنا هذا الكلام على مستوى البلاد والدول لرأينا مآسي من هذه المظهرية الاستوفاء الفارغة بالذات احنا هنا في مصر. يعني في بداية الثورة كانت في مصر كانت بريطانيا مدينة بمبلغ كبير او ملايين الجنيهات لبريطانيا. اقصد بريطانيا مدينة لمصر. يعني احنا مدينين كنا بريطانيا. انظر بقى للفتاهة تضيع الاموال في حرب اليمن وفي حرب كذا وكذا وكل هذه المصائب التي جرت علينا. فكان عبد الناصر ينفق في كل مكان وعلى حساب الشعب هنا مما ادى للكوارث الاقتصاديه التي ما زالت امورها الى اليوم. فهذا على مستوى الجميع المفروض ان يكفى اهل الدار اولا. حتى وان تطلق بما ينقصها ان ينقص مؤونه يلزمه، وكذا لو أضر بنفسه أو غريمه أو كثيره في مال أو بدن. فالاختيار للمرء أن يبقي لنفسه قوتا فلا يضر بها ويترك واجبا لمندوب مع اليسار، فكيف مع ترك حق واجب إلى حق واجب لنفسه أو غريمه أو كثيره وإذا لم يضر؟ فالأصل الاستثناء. نعم، يعني واحد عليه دين لتقدر أصل واحد دين في الصدقات التطوع وكذا، أولى أن يستثمر هذا المال لصاحبه، تسدد الأول ليه؟ لغريمك، غريمك يعني اللي هو الذي يمدينك يعني. كيف المال ده عليك الدين ثم تترفع وتتبصر في النفقة ولا تؤدي المال إلى إيه؟ إلى صاحبه. نعم. ويقول هنا في منار السبيل: وكره لمن لا صفر له او لا عادة له على الضيق ان ينفق نفسه على الكفاية التامة. نص عليه انه هو اضرار به. وروى ابو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي احدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستشف الناس خير الصدقة بما كان عن ظهر غنى. وهذا كما كنا رايت. وقال صلى الله عليه وسلم لسعد: انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عادة يتكففون الناس. وهذا متفق عليه، انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عادة يتكففون الناس. فكره اذا كان شخص يعرف من نفسه انه لا يقدر على الفقر في هذه الحالة، او انه غير متعود على التضييق على نفسه، ففي هذه الحالة يكره له ان ينقذ نفسه عن الكفاية الدم، لان ما دام عارف ان نفسه تجزع فاحتفظ بنفسه ولا يرى نفسه سبب صدقة التطوع في وضع بحيث يعني ايه تنزعج نفسه ولا يصبر على هذا يعني الضيق. نعم. يقول في الروض المرجع: ومن اراد الصدقة بماله كله وله عائلة لهم كفاية او يكفيهم بمكتبه فله ذلك لقصة التصديق. وكذا لو كان وحده ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة والا حرم. يعني كل انسان يعرف حال نفسه وحال اهله وولده. فمن اراد الصدقة لو شخص عنده من اليقين انه يمكن يصدق بكل غالب لكن له عائلة ينفق عليه، لكن هذه العائلة لها كفاية، يعني هو يكفيهم اما عنده من اخر يعطيه لهم واضح، او يعني ايه يكتسب لهم هو بيعمل وبيأتيه يعني من جراء هذا الكسب مال يعني ايه دوريا يعني بحيث ينفق عليهم فله ذلك. قال في الانصاف الى النزاع، والدليل قوله تبارك وتعالى: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال تعالى ايضا: وهات المال على حبه. وقوله: افضل الصدقات نهض المخل، رواه ابو داود. ولخبر سبق درهم الف درهم، سبق درهم الف درهم في دلالة المقل على الثقة بالله. والزهد في الدنيا فصدقته افضل الصدقة. لكن كما ذكرنا الشرط ان يكون له قدرة على الصبر، وفي نفس الوقت لا يضيع من يفوت او يكون هؤلاء الذين يفوتهم موافقين على هذا الايثار. لقصة الصديق وهي انه جاء بجميع ماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ابقيت لاهلك؟ فقال: الله ورسوله. وكان تاجرا لا مكسب. وظاهر عبارته الاباحه فقط، وقصه الصديق تقتضي الاستحلال. يقول فله ذلك، لكن يقول ان الدليل يؤخذ منه كيف له تؤخذ منها ايه؟ الجواز او المشروعيه او الاباحه، لكن الحقيقه الذي يستنبط هو حكم ايه؟ الاستحلال. فالصديق كان تاجرا مكتسبا، كان يتاجر. فهو ما كان سيضيعهم، لكن كان سيوفق عليهم من ايه؟ من الدخل الذي ياتيه فيما بعد من التجاره. وكان لو كان وحده يعني ليس له عائله ينفق عليها، لكنه يعلم من نفسه حسن التوكل، هو خبير بنفسه انه يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويصبر عن المساله ويصبر عن ان يسال الناس، فان كان يسمع وان كان لا يصبر عن سؤال الناس يحتاج، في هذه الحاله يحرم عليه ان يتصدق بماله بحيث يضر بنفسه فيضطر الى سؤال الناس او الى الاستدلال. فكذا من اراد الصدقه بماله كله ولا عيال له ويعلم من نفسه حسن التوكل يعني الثقه بما عند الله واليأس مما في ايدي الناس والصبر عن المساله مما في ايديهم استحب له ذلك. فقال القاضي: جوزه جمهور العلماء وائمه الامصار. قوله تعالى: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطاقه، وخبر خير الصدقه جهد المخل، وقصه التصديق وغير ذلك يدل على الافضليه مع قوه اليقين وكمال الايمان. وإن لم يعلم إلا فيه حسن التوكل والصبر على فيه أو مما لا عادة له منه حرم عليه ذلك ويمنع منه ويحجر عليه لتبليغه. المفروض ولي الأمر يحجر عليه في هذه الحالة لأن هذا مجذب. ويقويه خبر جابر أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة من ذهب وقال خذها ما أملك غيرها فحدثه بها وقال يأتي أحدكم بما يملك فيأخذ هذه الصدقة ثم يقعد يتكفف ذلك خير الصدقة ما كان عن ظاهرها. قد أشرنا إلى بعض هذا الحديث ولا ريب أنه يختلف باختلاف أحوال الناس في الصبر على الباقة والشدة والاكتفاء بأقل الكفاء. وقال ابن عقيل أقسم بالله. طبعا ابن عقيل والزجاوزي من العلماء الذين استفاد الحقيقة جدا منهم في تجاربهم في الحياة يرى كثير من ثمرات تجاربهم التي تعلموها من الحياة. يقول ابن عقيل أقسم بالله لو عبث الزمان في وجهك مرة لعبث في وجه أهلك وديرانك ثم حتى على إنتاج المال. يعني أنه أنا ما أدري أن عندي كل شيء خطر في العبارة أن يقول أقسم بالله لو عبث الزمان في وجهك مرة لأنه يقصد لعبث في وجهك أهلك وديرانك لهذا يعني يستدخل السياق والله أعلم. ثم حتى على إنتاج المال لأنه لا يشترط أن الإنسان إذا أصابه هو بلاء أن يصيب نفس البلاء جيرانه مثلا لكن هو يقصد هنا والله تعالى أعلم حتى بالسياق أنهم لن يصبروا عليه في هذه الحالة أو لن يصبروا عليه. فقال ابن الجوزي الأولى أن يدخر لحاجة تعرض وأنه قد يستفق له مرفق أو مرفق فيخرج هذه يده فينقطع مرفقه فيلاقي من الضراء ومن الذل ما يكون الموت دونه. فلا يمكن لعاقل أن يعمل بمقتضى الحال لن يطور كل ما يزود وقوعه. يعني من بدء احرص على ما ينفع. وأكثر الناس لا ينظر في العواقب وقد تجهد خلق كبير فأخرجوا ما بأيديهم ثم احتاجوا فدخلوا في مكروهات يعني مكروهات إما من الاستدانة أو من سؤال الناس أو تناول ما فيه شبهة أو الترخص في بعض الوظائف التي فيها تطلبها أو حتى تكون حراما. هو الذي أدى لذلك أنه أحوج نفسه فأشتغل عند ذلك بعد ما كان يبحث عن الفضل يقع في الحرام أو الشبهة. يقول وقد تجهد خلق كثير فأخرجوا ما بأيديهم. وهذه ثمرة الجهل وثمرة العلم لأن الإنسان إذا اقتصر على العبادة وتحصيل الفضائل بدون دقة قد يوصل الأمر إلى وقوع في المحرمات. فهذه ثمرة التعلم والدقة وعدم الاقتصار فقط على التعبد. لابد الإنسان يتعبد على بصيرة كي لا يخدعه الشيطان ويستدرجه إلى مثل هذه المبالغ. يقول وأكثر الناس لا ينظرون في العواقب وقد تزهد خلق كثير فأخرجوا ما بأيديهم ثم احتاجوا فدخلوا في مكروهات. والحازم من يحفظ ما في يده والإمساك في حق الكريم جهاد كما أن إخراج ما في يد البخيل جهاد. وقال غير واحد نحن في زمان من احتاج فيه فأول ما يبذل دينه. نحن في زمن من احتاج فيه اول شيء يدفعه هو ايه التنازل عن دينه. والحازم يحفظ ما في يده واذا طبقت من يد العبد وقصده رزقه الله وحفظه من الذل ودخل في قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي المال حقوق سوى الزكاة نحو مواساة قرابة وصلة اخوان واعطاء سائل واعارة محتاج لنحو جلو او ركوب راس او اطراف تحت او سقي منقطع او من حضر خلال نعم وهو قول جماعة من اهل العلم. اخر المسألة قول هنا في ابن مالك السبيل والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب على نص الامام احمد ان الكبيرة ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة لقوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أي نعم. ولحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسلم والمنان والمنفق سلعته في الحالف الكاذب. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. طبعا هذا نص صريح على أن هذه الأفعال كبائر هي من كبائر الذنوب في هذا الوعيد الفظيع لا يكون في امور من الصغائر. فبدايه الكلام بدا بهذا بالمسلم المسلم الذي يسجل اداره ويسجل ملابسه ان تتجاوز الشعبين من الرجال واضح. فموضوع لكل من اراد ان يسخر من السلفيين او من المنتزهين بدينهم يقول لك هو الاسلام خلاص هي ما بقي في موضوع الاسلام. فاذا راينا مثل هذا الوعيد فلا بد ان ترد الامور الى منطقه خصوصا الجرائم الحجم الذي تستحقه من الاسلام. فموضوع التسامح في موضوع الاسلام هو التسامح في كبيره واضح. فالاسلام امر خطير. شوف عقوبته الثلاثه لا يكلمه الله ولا يوم القيامه ولا يزكيهم ولا ينظر اليه ولا يزكيهم ولا لهم عذاب اليم. المسلم والمنان يعني بعد ما يتفضل يمن على خلق الله. المنان صدقه قول معروف رمى صدق خير من صدقه يتبعها اذى. والمنفق سلعته بالحالف الكاذب قد يروج السلعه بالحالف الكاذب يقول لك والله انا راكب تمشيه ليه والله انا اشتريتها بكذا واضح. فهو يعني يتعمد ان يحلف وهو كاذب كي يروج السلعه واتى تصدقه فبالتالي يربح ويروج السلعه عن طريق هذا اليمين الكاذب. فهذه ايضا من الكذب بل كما قال عليه السلام الحلف ينفق ثم يمحق. صحيح هو يروج السلعه لكن تمحق البركه في هذا المال الذي يعني يحصل عليه عن طريق الحلف الكاذب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.